الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم جميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة، قال من مال أو علم أو أي ونفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأن بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة الحديث أو معروف، قاله هو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه، وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي، وإصلاح بين الناس قال: إصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والصدقة، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية، وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر وسواء تم مقصوده أم لا، لأننا النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا خير في كثير من نجوى الناس، ومفهوم ذلك أن الخير موجود في قليل منها، فأكثر نجوى الناس في غير خير، وقل من الناس من يتناجى النجوى التي فيها الخير وفيها المنفعة. لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى الكلام السر بين شخصين فأكثر، وهذه الكلمة تدل على معنى الانفراد، ومن هذا سميت النجوى التي هي المكان المرتفع والموضع المرتفع من الأرض بذلك، لأنه انفرد بارتفاعه عن غيره، فالأماكن المستوية لا تدخل في مسمى النجوى، ومن فرد من الأرض بالارتفاع قيل له نجوى. ونجوت الشيء أي خلصته من شوائبه ومما التصق به، فإذا خلص من الشوائب انفرد عن تلك الشوائب واستقل بنفسه، فهذا الكلمة فيها معنى الانفراد، والقوم المتناجون ينفردون عن غيرهم بالحديث ويتسارون به. قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والاستثناء قد يكون من قبيل الاستثناء المتصل، وقد يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، وذلك أن الله عز وجل قال: إلا من أمر. فلما قال إلا من أمر فهنا استثناء للمتناجين، ولم يقل إلا نجوى، إلا النجوى بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح. لو قال إلا النجوى فيكون من قبيل استثناء المتصل: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى، فهنا يستقيم الاستثناء ويكون من قبيل الاستثناء المتصل استثناء النجوى من نجوى. لكن لما قال إلا من أمر وذكر المتناجين، فلهذا يمكن أن يقال أن الاستثناء من قبيل المنقطع، أي لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فنجواه خير. ويمكن أن نجعل الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل بشيء من التقدير، كأن يقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، فيستقيم الاستثناء ويكون أيضا من قبيل الاستثناء المتصل. وهكذا إذا تأولنا قوله سبحانه وتعالى من نجواهم، وقلنا المراد بالنجوى القوم المتناجون، فيكون أيضا من قبيل الاستثناء المتصل، يكون استثناء قوم من قوم. لا خير في كثير من نجواهم أي لا خير في كثير من القوم المتناجين إلا القوم الذين، إلا من أمر بصدقة أي إلى القوم الذين أمروا بصدقة أو معروف. وهذا من إطلاق المصدر على الفاعلين، ومن ذلك يقال رجل عادل أي عادل، رجل عادل بمعنى عادل، والصدق بمعنى صادق. فإذا فسرنا النجوى بالقوم المتناجين أيضا يكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المنتصل. والأظهر أن نفسر النجوى بالكلام والقول، وبعد ذلك إما أن يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، أو نقدر إلا نجوى من أمر بصدقة. أما تأويل النجوى على القول المتناجين ففيه شيء من البعد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، إما على معنى لكن من أمر بصدقة، أو نجوى من أمر بصدقة، وهذا أحسن أن يقال إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه النجوى من هؤلاء، فنجوى هؤلاء مستثنات من نفي الخيرية، فإن الله قال لا خير ثم استثنى، فنجوى هؤلاء الذين أمروا بالصدقة أو معروف أو الإصلاح هي من الخير. إلا من أمر بصدقة وصدقة معروفة وهي من الإحسان إلى الخلق. وأصل الصدقة إذا أطلقت المراد بها الصدقة بالمال، وقد تطلق على ما هو أوسع من ذلك، فكل معروف صدقة. والتسبيح والتحميد أيضا داخل في مسمى الصدقة على المعنى العام. إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف يدخل فيه جميع أفعال الخير، فالصدقة داخل في المعروف، فخص سبحانه وتعالى وعم. والتخصيص يدل على مزية شرف وعلى توكيد ذلك الأمر الذي خص بالذكر، فأمر الصدقة لها مزية فضل، ولهذا خصت بالذكر، وهكذا الإصلاح بين الناس وداخل في المعروف، لكن خص بالذكر لمزيد فضل ولتوكيد شأنه. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والله عز وجل ذكر هذه الأمور الثلاثة: الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. والمحسن إلى الناس قد يكون إحسانه من قبيل بذل الندى أو كف الأذى، فالذي يتصدق على المحتاجين أو يحسن إليهم بغير ذلك من أمور المعروف كالشفاعة والإعانة على ما يحتاجون إليه، فهذا من قبيل الإحسان ببذل الندى. وإذا أصلح بين الناس فهذا إحسان بكف الأذى. فمن جاء بهذه الأمور فقد حقق الإحسان إلى الخلق، وجاء بتمام الإحسان إلى الخلق من فعل الندى وكف الأذى عنهم. ولا يشترط في كف الأذى أن يكف الإنسان أذاه عن غيره، بل إذا كف أذى الغير عن الغير فهو محسن بهذا الفعل. فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف، وجميع أفعال الخير داخل في مسمى المعروف. أو إصلاح بين الناس، وكما قال الله عز وجل: والصلح خير. والصلح أحسن من الحكم، فإن الحكم بين الناس لا يزيل الضغائن، ربما تصلح أموال الناس ولا تصلح قلوبهم، فيرد الحق إلى أهله إن كان من قبيل المال أو غير ذلك من الحقوق، فترد الحقوق إلى أهلها فتصلح الدنيا وتبقى القلوب فيها الشحناء والبغضاء. أما الإصلاح بين الناس فهو إصلاح للظاهر والباطن، فيحصل به إزالة الشحناء والبغضاء وتتآلف القلوب، فالإصلاح بين الناس أحسن من الحكم. الحكم قد يكون مؤلما موجعا، وإن كان موافقا للشريعة لكن أهواء الناس متضاربة ومختلفة، فالشخص قد يدعي أن ذلك الشيء له، فإذا حكم به لغيره ربما خرج وقلبه متألم لفوات ذلك الأمر عنه، وتبقى الشحنة والبغضاء بينه وبين أخيه. وأما الصلح ففي إصلاح للظاهر والباطن وإزالة للشحناء والبغضاء، فهو أكمل وأحسن، لكن لا بد في الصلح يكون من الصلح بالمعروف ولا يكون على خلاف الشريعة، ولا بد أن يعرف الشخص حقه ثم يصلح بينه وبين غيره، أن الشخص قد يرضى بالدون لأنه ما يدري أن الحق له ولا يعرف حقه، لكن يقال له لك الحق بكذا وكذا، لكن لو تتنازل عن بعض حقك من أجل أن تبقى الأخوة بينك وبين أخيك فتأخذ البعض وتترك البعض وتطالب بالبعض وتعفو عن البعض، فهذا أطيب لقلب أخيك وإزالة الشحناء والبغضاء أحسن من أن تستوفي جميع حقك. فلابد أن يعرف حقه وأن يعرف الحكم في القضية، ثم بعد ذلك يصلح بينه وبين أخيه، ولا يصلح بينه وبين أخيه بصلح هو شبيه بالحكم، فإن الصلح إنما يكون عن رضا وعن طيب نفس، ولا يكون الأمور الملزمة، فهذا حكم وليس بصلح. الصورة صورة صلح، والحقيقة أنه حكم ظالم، فمن فعل ذلك يخشى عليه من قول الله عز وجل ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، والتي بعدها فأولئك هم الفاسقون. فلا يلزم بغير الحق، وإنما يحكم بالحق ويصلح فيما دون ذلك برضا النفوس وبرضا صاحب الحق وبما تطيب به نفسه. فقال سبحانه وتعالى وإصلاح بين الناس، وفي حديث أبي الدرداء جاء في المسند في بعض السنن قال عليه الصلاة والسلام أدلكم على ما هو أعظم من أجر الصلاة والصدقة والصيام، قلنا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين الحالقة. فإذا حصل الإصلاح واجتمعت القلوب حصلت القوة وزادت الأخوة، وحصل بذلك نكاية للعدو، نكاية للشيطان ولغيره من الأعداء المتربصين بأهل الإسلام، ويحصل التعاون على البر والتقوى والتآزر في الخير. فقال وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهنا قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك ولم يقل ومن يقل ذلك، مع أنه قال في أول الآية إلا من أمر، أي من حث على الصدقة وحث على المعروف وأمر وحث على الإصلاح بين الناس، وكل هذه أقوال صادرة من العبد. فقال ومن يفعل ذلك ولم يقل ومن يقل ذلك، والجواب إما أن يقال الأمر داخل في مسمى الفعل والقول داخل في مسمى الفعل ولا إشكال في ذلك، فقال ومن يفعل ذلك أي من يقل ويأمر، والقول داخل في مسمى الفعل والأمر قول وهو داخل في مسمى الفعل، أو أن الله سبحانه وتعالى حث على الأمر بهذه الأشياء وأثنى على من أمر بهذه الأشياء، ثم بين سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك الشيء ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي من تصدق وحصلت منه الصدقة حقيقة وهكذا حصل منه المعروف وقام به، وحصل منه الإصلاح بين الناس وقام به، أي حصلت منه هذه الأفعال، فله الأجر العظيم من الله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فيكون الآية دالة على الأمرين ومادحة للصنفين، لمن أمر ولمن فعل، لمن أمر بالصدقة وأمر بالمعروف وأمر بالإصلاح بين الناس، ولمن حصل منه الفعل حقيقة بأن تصدق وحصل منه المعروف وحصل منه الإصلاح بين الناس. فإما أن تحمل الآية على هذا المعنى وعلى ذلك أو على ذلك المعنى، كل هذا مما يستقيم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وإن كان الأقرب إلى النفس والمعنى الأول والأصل أن ختام الآية متعلق بأولها، وأول الآية فيما يتعلق بالأمر بهذه الأشياء، فيكون من يفعل أي من يأمر، والقول داخل في مسمى الفعل كما قال الله عز وجل في القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه أي ما قالوه، فالقول داخل في مسمى الفعل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بهذا الشرط فإن العبد لا يؤجر على العمل إلا إذا صلحت نيته، فمن تصدق رياء فلا يقبل منه ذلك أو أمر بالصدقة رياء فلا يثاب على أمره، وهكذا إذا جاء بمعروف أو أمر به رياء فلا يؤجر على ذلك، وهكذا إذا أصلح بين الناس لا من أجل الله عز وجل أو أمر بذلك فإنه لا يثاب إلا على النية الصالحة، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين حصل منهم هذا الأمر العظيم موعودون بالأجر العظيم، ولم يقل سوف نؤتيه أجرا، مع أن النكرة عند جماعة من أهل العلم تفيد التعظيم، ومع هذا وصفت بالعظمة فقال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا الأجر العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا وصفه الله بالعظمة فهو عظيم بالحق والحقيقة والواقع، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وأعظم الأجر الأجر في الآخرة، وقد يأجر الله العبد على عمله في الدارين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إلى هنا والحمد لله.